بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن للإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى. قراءة في تفسير سورة آل عمران، قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليداعي أهل نجران، فلما رأوه هابوا وفرقوا فرجعوا. قال معمر وقال قتادة: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباهل أهل نجران أخذ بيد حسن وحسين وقال لفاطمة: اتبعينا. فلما رأى ذلك أعداء الله رجعوا.
وهذا معنى خرج ليداعي. خرج ليداعي مراد هنا بها المباهلة، أي ليدعو كل من النبي صلى الله عليه وسلم ووفد نجران. نعم.
وساق بسنده عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو خرج الذين يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا.
لأنهم على الباطل. نعم.
وساق بسنده عن قتادة والكلبي في قوله تعالى: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. قال: قال بعضهم لبعض: أعطوهم الرضا بدينهم أول النهار واكفروا آخره، فإنه أجدر أن يصدقوكم ويعلموا أن قد رأيتم فيهم ما تكرهون، وهو أجدر أن يرجعوا عن دينهم. وساق بسنده عن قتادة في قوله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. قال: القنطار 100 رطل من ذهب أو 80,000 درهم من ورق. قال معمر وقال الكلبي: القنطار ملء مسك ثور ذهبا. وسئل وقال عن عطاء الخراساني قال: سئل ابن عمر: كم القنطار؟ قال: 70,000. وقال عن قتادة في قوله تعالى: ما دمت عليه قائما، قال: تقتضيه إياه. وقال عن قتادة في قوله: ليس علينا في الأميين سبيل، قال: ليس علينا في المشركين سبيل، يعنون من ليس من أهل الكتاب. وساق بسنده عن ابن عباس عن صعصع بن معاوية أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بأس في ذلك. قال: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحلل لكم أموالهم. وإلا
السماعة هذه اللي بتاعت
وساق بسنده عن ابن المسيب في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، قال: هي اليمين الفاجرة يقطع بها الرجل مال أخيه. واليمين الفاجرة من الكبائر. وتلا ابن المسيب: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم. وساق بسند عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يقتطع مالا بيمين فاجرة إلا لقي الله عليه غضبان. وساق بسند عن ابن طاووس عن أبيه في قول الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، قال: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، ثم قال: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: فهذه الآية لأهل الكتاب، أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه.
نعم.
وساق بسند عن أبي رزين في قوله تعالى: كونوا ربانيين، قال: حلماء علماء. وساق بسند عن قتادة في قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال: أما المؤمن فأسلم طوعا، وأما الكافر فأسلم حين رأى بأس الله، قال: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وساق بسندي عن الحسن في قوله تعالى:
وقد يراد بذلك العبادة الشرعية والعبادة الكونية، فالعبادة الشرعية تكون طوعا من المؤمنين لأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، والعبادة الكونية إنما تكون من استسلام الكون له سبحانه وتعالى وخضوع الكون له، لأن العبادة قد تكون كونية بمعنى مأخوذة من معبد، يعني مذلل مسخر، فالمعنى أن كل من في السماوات ومن في الأرض هذا مذلل ومسخر لله سبحانه وتعالى. أما العبادة الصادرة من المؤمنين فهي عبادة شرعية، عبادة بمقتضى التكليف، يعبدون الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذا التكليف، هي من عابد. فعبد بمعنى عابد، وعبد بمعنى معبد. عبد بمعنى عابد هي العبادة الشرعية، وأما عبد بمعنى معبد يعني مسخر مذلل فهي الكونية، التي كل من في السماوات والأرض إنما أتى الرحمن عبدا مذلل مسخرا، وكل ما في السماوات والأرض إنما هو بأمره سبحانه وتعالى وتصرفه ولا يخرج عن تصرفه سبحانه وتعالى. نعم.
وقال رحمه الله في قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، قال هم أهل الكتاب كانوا يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا في كتابهم ويستخفون به فكفروا بعد إيمانهم به. قال معمر وقال الكلبي هم قوم ارتدوا بعد إيمانهم. وساق بسندي عن مجاهد قال جاء الحارث
ومحتمل ويتحتمل الأمرين، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، واحتمل أنها في أهل الكتاب الذين علموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم كما قال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومحتمل أن تكون في كل مرتد بعد إيمانه، فإذا آمن ثم ارتد بعد ذلك فهي فيه. فكيف يرتد المرتد بعد تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى عليه؟ نعم.
وساق بسندي عن مجاهد قال جاء الحارث ابن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه، فأنزل الله تعالى فيه القرآن كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه، قال فقال الحارث والله إنك ما علمت لصدوق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك، وإن الله لأصدق الثلاثة. قال فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه. وساق بسند عن قتادة في قوله تعالى ثم ازدادوا كفرا، قال ازدادوا كفرا حتى حضرهم الموت فلم تقبل توبتهم حين حضرهم الموت. قال معمر وقال مثل ذلك عطاء الخراساني. وساق بسند عن أيوب وغيره أنه لما نزلت لم تاب،
لأنهم لو تابوا تاب الله عز وجل عليهم، لو تابوا قبل الغرغرة تاب الله سبحانه وتعالى عليهم، لكن هؤلاء ازدادوا كفرا حتى حضرهم الموت فلم تقبل توبتهم. نعم.
عن أيوب وغيره أنه لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها فقال هذه في سبيل الله، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أسامة بن زيد، فكأن زيدا وجد في نفسه، فلما رأى ذلك منه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الله فقد قبلها. وساق بسند عن قتادة في قوله تعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قال اشتكى إسرائيل عرق النساء فقال إن الله شفاني لأحرمن العروق فحرمها. وساق بسنده عن الكلبي قال إسرائيل إن الله شفاني لأحرمن أطيب الطعام والشراب، أو قال أحب الطعام والشراب إلي، فحرم لحوم الإبل وألبانها. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إسرائيل أخذه عرق النساء،
فكان يعقوب عليه السلام، إسرائيل ويعقوب عليه السلام. نعم.
فكان يبيت له زقاء، فجعل لله عليه إن شفاه ألا يأكل العروق. فأنزل الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال سفيان له زقاء، قال صياح. وساق عن قتادة في قوله إن أول بيت وضع للناس،
وعندنا في شريعتنا أنه لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى له، ولو أن إنسانا نظر ذلك وفعل ذلك فإنه لا يلزمه ولا عليه كفارة يمين أم لا، محل نظر عند أهل العلم لو حرم مباحا على نفسه. فإذا حرم على نفسه أن يلبس ثوبا أو يأكل طعاما ما يوفي بذلك ولا يلزمه ذلك ولا عليه كفارة يمين، نزاع بين أهل العلم. نعم. نعم.
ولا
عادي، ما والأمر يعني واسع. يعني هي يمكن تسمع من الأطباء أولى، يعني قد يكون عند الأطباء. نعم نعم الله الله أعلم، محتمل 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 الكفارة ومحتمل غيرها، لكن الأقرب لا كفارة فيه. نعم لا ما هو بلازم عشان النساء، ما أدري والله ما أدري، يعني ارجعوا لها كده يمكن تجدوا ضبطا في المحمود، شوف كده ضبط النساء أو النساء.
قال عن قتادة في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، قال أول بيت وضعه الله في الأرض فطاف به آدم ومن بعده، قال قتادة وبكة.
بخلاف اليمين إذا حلف ألا يفعل مباحا أو لا يأكل مباحا فهذا فيه كفارة يمين، لكن أما في النذر فالنذر أنواع، منها أن إذا نظر أن يمتنع عن شيء مباح فهذا هو الذي محل نظر عند أهل العلم أن يكون فيه الكفارة أم لا. نعم.
قال قتادة وبكة يبك الناس بعضهم بعضا الرجال والنساء، يصلي بعضهم بين يدي بعض ويمر بعضهم بين يدي بعض، لا يصلح ذلك إلا بمكة. وقال عن مجاهد وقتادة في قوله تعالى آيات بينات مقام إبراهيم، قال مقام إبراهيم من الآيات البينات. وقال عن قتادة في قوله ومن دخله كان آمنا، قال كان ذلك في الجاهلية، فأما اليوم فإن سرق فيه فإن سرق فيه وأخذ قطع، ولو قتل فيه قتل، ولو قدر على المشركين فيه قتلوا. وقال عن قتادة في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، قال بلغني أن النبي صلى الله عليه
وسلم إن من دخل البيت كان آمنا، لكن من انتهك حرمة البيت فلا حرمة له، فمن دخله كان آمنا بشرطه، من دخله كان آمنا بشرطه، لكن إذا ارتكب ما يستوجب حدا في الحرم فإنه يقام عليه الحد. لكن اختلف العلم فيما لو ارتكب حدا خارج الحرم ثم أوى إلى الحرم هل يمسك به ويقوم عليه الحد أم ماذا؟ فبعضهم قال نعم، وبعضهم قال إنما يضيق عليه حتى يخرج عن الحرم ثم بعد ذلك يمسك به ويقام عليه الحد، يضيق عليه فلا يباع له شيء ولو اشترى منه شيء وكذا وكذا حتى يضطر إلى الخروج عن الحرم ثم يمسك به. أما من ارتكب شيئا في الحرم يستوجب مؤاخذة فإنه يعاقب عقوبته. قال سبحانه وتعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. نعم.
وقال عن قتادة في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج فقال الزاد والراحلة. وقال عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
ومعنى الزاد والراحلة يعني تكلفة السفر، إذا كان عنده تكلفة السفر ونفقة السفر والإقامة هناك ونفقة أولاده هنا فقد وجب عليه الحج، إذا زاد عن نفقة الواجبة فقد وجب عليه الحج. هذا بالنسبة للرجل. وبالنسبة للمرأة ينضاف إلى الاستطاعة التي يزاد والراحلة ينضاف إلى ذلك المحرم، فإذا كان عند المرأة استطاعة ولم يكن معها محرم فلا يجب عليها الحج. فإن كان يوجد محرم ولكن لا تجد نفقته أيضا فما بلغت الزاد والراحلة، فإذا كان عندها نفقة المحرم فإنها حينئذ تكون مستطيعة وبالتالي يجب عليها الحج. فالمرأة قال العلماء تزداد شرطا وهو شرط المحرمية، إلا على قول من يرى أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم إذا كانت مع رفقة ثقات، وهذا لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في الصحيحين فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقد قال له رجل يا رسول الله إني اكتتبت معك في كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال انطلق فحج مع امرأتك. نعم.
عن الحسن في قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال كفره الجحود به والزهادة فيه.
نعم، حينئذ يكون كفرا أكبر، الذي يجحد الحج يكفر كفرا أكبر، أما إذا لم يكن يجحده فإنه يكون كفرا دون كفر. نعم.
عن مجاهد في قوله تعالى ومن كفر قال هو من إن حج لم يره برا وإن قعد لم يره مأثما. وعن قتادة في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال يطاع فلا يعصى ثم نسخها فاتقوا الله ما استطعتم. وعن مجاهد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا.
وهذه ليست منسوخة على الصحيح, ليست منسوخة, فهذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم ليست ناسخة لاتقوا الله حق تقاته, فإن حق تقاته تساوي اتقوا الله ما استطعتم, فإن الإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق تقاته. فإن حق التقى ليس فوق الاستطاعة حتى نقول هذه الآية قد نسخت السابقة, فإن الله عز وجل لا يأمر إلا بما في مقدور العباد. قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه, فاتقوا الله ما استطعتم تساوي اتقوا الله حق تقاته, فمن فعل ما يستطيعه فقد اتقى الله حق تقاته, ولا يقال هذه الآية نسخت تلك. نعم.
وقال عن مجاهد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب قال كان جماع قبائل الأنصار بطنين الأوس والخزرج وكان بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشنآن حتى من الله عليهما بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم فأطفأ الله الحرب التي كانت بينهم وألف بينهم بالإسلام. قال فبينما رجل من الأوس ورجل من الخزرج قاعدان يتحدثان ومعهما يهودي جالس فلم يزل يذكرهما أيامهما والعداوة التي بينهما حتى استبى ثم اقتتلا. قال فنادى هذا قومه وهذا قومه فخرجوا بالسلاح وصف بعضهم لبعض. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شاهد بالمدينة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يمشي بينهم إلى هؤلاء وإلى هؤلاء يسكنهم حتى رجعوا ووضعوا السلاح. قال فأنزل الله تعالى في القرآن في ذلك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم, إلى قوله أولئك لهم عذاب عظيم. وقال عن عبد الله في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى. وقال عن قتادة في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله قال بعهد الله وبأمره. وقال عن عكرمة قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر من الأنصار فآمنوا به وصدقوه وأراد أن يذهب معهم فقالوا يا رسول الله إن بين قومنا حربا وإنا نخاف إن جئت على حالك هذه ألا يتهيأ الذي تريد فواعدوه من العام المقبل. وقالوا نذهب يا رسول الله لعل الله يصلح تلك الحروب. قال ففعلوا فأصلح الله تلك الحرب وكان يرون أنها لا تصلح أبدا وهو يوم بعاث فلقوه من العام المقبل 70 رجلا قد آمنوا به فأخذ منهم النقباء 12 رجلا فذلك حين يقول الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم.
نعم, ألف بين قلوبهم هذا الإسلام الذي أذهب الشحناء والبغضاء بينهم, وهذا دليل على أنه لا يحصل وحدة للأمة مقبولة صحيحة إلا على وفق الإسلام وحبل الله عز وجل وميثاقه وعهده, كما قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فالذي يريد أن يوحد الأمة ويجمع الأمة لابد أن يجمع على عقيدة الصادقة الخالصة. أما أن يقال الأمة كلها تتوحد مع وجود مذاهبها الفكرية المختلفة فإنه ولو حصل في الصورة ففي حقيقة الأمر وفي عمق القلوب لا يحصل ذلك, ولهذا ما إن يأتي داعي الشقاق والخلاف حتى ينفجر هذا الاجتماع, ولهذا ما رأينا اجتماعا ناجحا أبدا, ما رأينا اجتماعا ناجحا إذا قام على أساس الخلط بين العقائد والأفكار ما يكون ناجحا أبدا. وليست تجربة أفغانستان عنكم ببعيد, فقد حصل بينهم من الاجتماع في الصورة حتى كان الاجتماع يوما بين الشيعي وبين السني وبين الصوفي وبين الخارجي, المهم حصل اجتماع حتى خرج الروس, ثم بعد ذلك حصل شقاق بينهم وصار كل واحد ينادي بحقه وقسمته, فتوجهت الأسلحة التي كانت إلى صدور الروس إلى صدور بعضهم البعض. لماذا؟ لأن الأمر لم يقم على عقيدة ولم يقم الأمر على دين.
وإنما كان الأمر هكذا، إنما كان الأمر على هذا الأساس العام لمصالح مشتركة. ومثل الثورات، فأنت ترى الثورات تجمع الجميع، وبعد ذلك كل يطالب بماذا؟ بحقه. كل يطالب بحق، حتى الحزب الواحد قد ينقسم إلى أحزاب إذا لم يحصل مسؤول الحزب أو بعض أفراد الحزب غنيمته ومراده، فإنه يعود منقلبا على حزبه مرة ثانية. هكذا كما قال سبحانه: كل حزب بما لديهم فرحون. لهذا الذين ينادون بوحدة المسلمين واتفاق المسلمين واجتماع المسلمين لابد أن يضعوا الأساس الذي حوله نجتمع، لابد، كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. ما قال سبحانه اعتصموا ولا تفرقوا فقط، إنما قال اعتصموا بحبل الله، بعهد الله، بشرع الله، بدين الله، بكتاب الله وسنة رسول الله. وهل جمع النبي صلى الله عليه وسلم القلوب إلا على هذا؟ ما جمع النبي القلوب إلا على هذا. مادة الاجتماع كانت الشرع والدين، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما كان الاجتماع إلا على وفق هذه المادة. ولهذا الحمد لله كون الإسلام من هؤلاء على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم ولغتهم، كون منهم مجتمعا متحابا، لم يكن فيه فرق بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وعمر بن الخطاب القرشي والعباس الهاشمي، لم يكن فرق بينهم أبدا إلا بالتقوى والعمل الصالح، لأن الله عز وجل أسس هذا فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك الدعوة الآن لاجتماع الجماعات الإسلامية، بعض الناس يخرج مثل دعاوى الذين يريدون الربح بالأسلوب العام الذي لا إشكال فيه: أياتها الجماعات تعالوا نجتمع وكذا، وننحي الخلافات جانبا، ونتفق في كذا، ولو اختلفنا في الفروع ولو اختلفنا. دعوة عامة لكن لا تجد واقعا. لماذا؟ لأنها دعوة ليست إلى الاجتماع على منهج وعقيدة السلف. تعالوا يا جماعة المسلمين، تعالوا يا إخوان، تعالوا يا تبليغ، تعالوا يا جماعة إسلامية، تعالوا يا أي فرقة من الفرق، تعالوا نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة. مش تقول لي والله الكتاب والسنة قد نختلف في المناطات وغير المناطات. مناطات ايه؟ مناطات في مسائل فرعية تنزع الركبتين او على اليدين في مسائل هذه، لكن مناطات في عقيدة، مناطات في منهج، المناط واحد واضح، والنص واضح، والاجماع موجود، فلنجتمع على هذا الاجماع الوارد في الكتاب والسنة الذي به لم يختلف اهل السنة في عصر من العصور. بالله عليه تخالف شيخ الاسلام في ايه؟ او شيخ الاسلام خالف احمد في ماذا؟ الأصول اجتمعت عليه الأمة، صنف ابن بطة، صنف الآجري، صنف الخلال، صنف ابن تيمية، صنف أحمد بن حنبل، صنف فلان، صنف علان، التصنيف واحد يا إخوان، ما فيه كلام يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا لم نجد عداء ينصب شيخ الإسلام ابن تيمية للحافظ ابن كثير. لماذا لم يختلف ابن تيمية مع تلامذة من ابن القيم ولا ابن كثير ولا الذهبي والحافظ المزي ولا ابن عبد الهادي؟ لماذا الطبقة دي، هذه الطبقة رحلت ولم نرى خلافا بينهم؟ إنما اليوم تجد الواحد يطلع سلفي اليوم وفجأة غدا اختلف مع الباقي، باقي من يقول أنا سلفي. لماذا لم تختلف طبقة محمد بن عبد الوهاب ومن معه من تلامذة وأبناء؟ لماذا لم يختلف أئمة العصر في هذا الزمان، ابن باز وابن عثيمين والألباني وكذا وكذا، لماذا ما اختلفوا اختلافا جعل من هذا جماعة ومن هذا جماعة؟ لماذا يا إخوان؟ عندنا ابن البغيم وابن باز وابن حميد والسعدي والعثيمين والفوزان وكلها، لا، وإلى الآن الحمد لله جماعة واحدة وطائفة واحدة. لماذا ما اختلفوا؟ لأن الاجتماع حول عقيدة واحدة وحول منهج واحد. يأتي بقى الاختلاف في مسائل الفروع، وأقصد بالفروع يعني مسائل عملية، بالمسائل العملية التي محل الاجتهاد، يعني نعبر عنها بالاجتهاد، هذا أفضل. يأتي المسائل الاختلاف في مسائل الاجتهاد، هذه لا إشكال فيها، فلا شك أن تتباين الأفهام، وقد يكون النص واحدا وفيه القولان: صوموا رؤيتي وأفطروا رؤيتي. من يرى تعميم الرؤية يستدل به، ومن يرى أن كل بلد لها رؤية يستدل به. نفس النص الواحد قد يكون هو محل التنازع بين الطائفتين والفرقتين أو الشخصين. أما المنهج والاعتقاد ما في تباين، خلاص ما في خروج على سلطان. إذا كان ظالما أو فاجرا، هذه ما في خلاف بين السنة حتى نختلف اليوم. الإيمان بالقدر ومراتبه وكذا ما في خلاف حتى نختلف اليوم. التبرؤ من طريقتي الخوارج والروافض وصحابة الرسول لا لم يكن فيها اختلاف حتى نختلف فيها اليوم. ما نختلف فيها؟ نختلف ليه؟ ما نختلف فيه؟ فالمسألة واضحة بينة ظاهرة. نعم.
قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النقباء كلهم من الأنصار، سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وهو من بني ساعدة، وسعد بن خيسمة من بني عمرو بن عوف، وسعد بن ربيع وأسعد بن زرارة من بني النجار، وأسيد بن حضير من بني عبد الأشهل، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن رواحة، وأبو الهيثم بن التيهان، وعبد الله بن عمرو أبو جابر بن عبد الله من بني سلمة، والبراء بن معرور من بني سلمة، ورافع بن مالك ابن مالك الزرقي
رضي الله عن الجميع. عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا صديقين قائمين بهذا الشرع حق القيام، فرضي الله عنه اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. كانوا جادين في هذا الدين يا أخواني، كانوا صادقين، ما كانت عندهم مراوغات، إنما صدق في الاستقامة وصدق في الشريعة وصدق في التمسك، ولله الحمد والمنة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة،
وهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وتبوأوا الدار والإيمان، وهم إلى آخر. نعم.
وساق عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنكم تتممون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى.
الله أكبر. نعم. وهذه الخيرية إخواني لا تقتصر على عصر دون عصر، بل هي باقية إلى آخر الزمان. لكن معروف أن أول من يواجه بالخطاب هو أولى من يدخل فيه، فإن الله عز وجل قال كنتم خير أمة، وكانت الأمة يومها من؟ الصحابة. لهذا لا يمكن أن يخرج الصحابة من أمة الخيرية، هم رأسها. طب ومن بعدهم؟ تبع لهم. يبقى هذه الآية في فضائل الصحابة رضوان الله عليه، لأن من وجه بالخطاب دخل فيه قطعا، فلا يمكن أن نخرج من الخيرية هذه أبا بكر ولا عمر ولا عثمان المهاجرين ولا الأنصار، فهؤلاء الذين وجوه بالخطاب أولا فهم المعنيون قطعا. طب ومن بعدهم؟ إذا كان على منهجهم وعلى طريقتهم، كما قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى هؤلاء بإطلاق لأنهم على الخيرية، والذين اتبعوهم بإحسان بقيد، يبقى فينا الخيرية بقيد، فيهم الخيرية مطلقة لأنهم حققوا هذه الخيرية وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، فكانت الخيرية في من بعدهم بقيد. فلا شك أن من كان في الخيرية بدون شرط لأنهم حققوه وهم الذين شهد الله لهم بتحقق الشرط، ليسوا كمن يستحقون هذه الخيرية بالشرط والقيد وهم أن يكونوا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم. لهذا صار طريقة الصحابة والصحابة قدوة وأصلا يقاس به منهج أي إنسان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجعل النبي سبيل الصحابة سبيل ماذا؟ الخيرية والاقتداء، والضابط والشرط الذي يعلم به صحة أي منهج من المناهج. نعم.
قال معمر وقال الكلبي أنتم خير الناس للناس. وقال عن قتادة في قوله تعالى إلا بحبل من الله وحبل من الناس، قال بعهد من الله وعهد من الناس. وقال عن قتادة في قوله تعالى مسومين، قال سيماها صوف في نواصيها وأذنابها. وقال عن قتادة في قوله تعالى من فورهم هذا، قال من وجههم هذا. وقال عن قتادة قال
أخبركم ربكم 5000 3000 5000. نعم. منزلين مسومين.
وعن قتادة قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه قال نزلت الملائكة يوم بدر على خيل بلق عليهم عمائم صفر، وكان على الزبير يومئذ عمامة صفراء. وقال عن قتادة أن رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيبت يوم أحد، أصابها عتبة بن أبي وقاص وشجه في جبهته، فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال عن منصور قال: بلغني أنها نزلت: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون فيما بين المغرب والعشاء. وقال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قال: نحن هم.
فالمراد هنا مدح طائفة من الكتاب التي آمنت وأسلمت، ليست التي باقية على الإيمان بكتابها دون الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآيات قد تشكل على بعض ويظن أن المدح لمن بقي على هذا. ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ويؤمنون بالله واليوم الآخر وأولئك من الصالحين إلى آخره. هؤلاء الذين آمنوا، آمنوا فمدحوا، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لهم أجران، وذكر رجلا آمن بنبيه وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مدح النصارى الذين أسلموا من القسيسين في قول سبحانه وتعالى: ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا أنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى عيونهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا، إذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. يبقى هذا مدح لمن؟ مدح للمؤمنين منهم، وليس مدحا لهم إن استمروا على كتابهم الذين هم عليه. نعم.
وقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول،
نقول هذا سبحان الله مع وضوح، لأنك الآن أقرأ لحديهم من علية هؤلاء المتخصصين كما يقال في الشريعة. سبحان الله، من يخاطب الكفار فيقول لهم: الله عز وجل قال: فمنكم الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذا خلق الله عز وجل الخلق وفيهم الكافر وفيهم المؤمن، وما خلق الله الكافر ليقتل أو يقاتل، خلقه الله عز وجل لا ليقتل أو يقاتل، معنى ذلك أنه الكافر كافر والمؤمن مؤمن، والإسلام لا يحاكم أحدا في عقيدته ولا شيء من هذا. فإن الله عز وجل قال: فمنكم كافر ومنكم إيه؟ مؤمن. فما خلق الكافر ليقتل أو ليقاتل، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هكذا يستدل هؤلاء على أن هناك حرية الاعتقاد، وأن الإسلام لا يجازي أحدا على هذا، بل لا يقاتل الكافر ولا يقاتل كذا وكذا لهذه الآيات. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم إيه؟ مؤمن. إذن خلق الله الكافر فلا يقتل الكافر، وقد خلقه الله سبحانه وتعالى. تخيل إخواني، الأمر يصل إلى هذا الدرك في الفهم، والله عز وجل يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني يستدلون بهذا على الإيه؟ على التخيير ليس على التهديد. ويستدلون بالآية: فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ليس على أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يكون في الناس الكافر والمؤمن. أما الكافر فقد قال سبحانه: فاقتلوا المشركين كافة، وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. لكنهم ينزلون كل آيات الجهاد على من اعتدى عليك، فمن اعتدى عليك فعليك أن ترد اعتداءه فقط، أما إذا لم يعتدى عليك فلا تطلبه. وعليه فإن هؤلاء يجرمون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان لهم الفتوحات. فهل قاتلنا أحد من هؤلاء من وراء النهر ومن بلاد السند ومن أسبانيا ومن إلى آخره؟ أم أن المسلمين كانوا ينشرون هذا الدين لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا، حتى يعبدوا الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ وهذه عقيدة والعياذ بالله عقيدة كفرية، هذه العقيدة وهذه الأقوال أقوال كفرية والعياذ بالله، لأنها تكذيب للشريعة، تكذيب للشريعة. نعم.
قال عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. قال: نحن هم بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب أن لو لم تكن، لقول الله تعالى: والله وليهما.
يعني فرحوا بهذه الكلمة والله وليهما، لأن الله أخبر عن طائفتين فقال الله وليهما. نعم.
وساق عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته ودمى وجهه فقال اللهم لا يحل عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. وقال عن يعقوب بن عاصم قال الذي دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد رجل من هزيل يقال له عبد الله بن القمئة، فكان
هذا المشهور، هذا هو المشهور. نعم.
فكان حتفه أن سلط الله تعالى عليه تيسا فنطحه حتى قتله. وساق بسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في صلاة الفجر بعد الركوع الآخرة فقال اللهم لعن فلانا وفلانا ناسا من المنافقين، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وساق بسنده عن زيد
فتاب الله سبحانه وتعالى عليه فأسلموا جميعا، لما قال النبي في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال اللهم لعن سهيل بن عمرو ولعن حارث بن هشام ولعن صفوان بن أمية، لعن النبي أناسا بأعيانهم كلهم أسلموا يا إخوان، أسلم سهيل بن عمرو وأسلم صفوان بن أمية وأسلم الحارث بن هشام وأسلم أبو سفيان، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فأسلموا جميعا وتاب الله عز وجل عليهم. لهذا لا يلعن الكافر المعين الحي، لا يلعن في أصح قولي أهل العلم لا يلعن، لأن الإنسان ما يدري ما يختم له، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، بخلاف الدعاء فإنك تدعو عليه، الدعاء تدعو عليه، أما اللعن فإن الصحيح أنك لا تلعنه، صحيح أنك لا تلعنه. وفي الكافر روايتان عند أهل العلم، وفي المسلم نفسه المعين روايتان، لكن الصحيح أن المسلم بل والكافر لا يجوز تخصيصه بلعن طالما أنه حي، لأن الله سبحانه وتعالى قد يمن عليه. نعم. نعم. أنه فين؟
آخر أثر شيء.
لا من الكفار. حديث أبو هريرة في الصحيحين من الكفار. سهيل بن عمرو وحارث بن هشام وصفوان بن أمية، وجاء في رواية أبو سفيان. نعم.
وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى والكاظمين الغيظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا. وساق بسند عن قتادة في قوله تعالى والعافين عن الناس قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شدة رجل وقوته فقال ألا أخبركم بأشد منه، رجل شتمه أخوه فغلب نفسه وشيطان صاحبه ثم قال أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي فلان، كان إذا أصبح قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. وساق بسند عن الحسن قرأ هذه الآية الذين ينفقون في السراء والضراء إلى قوله تعالى المحسنين، ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إلى قوله تعالى أجر العاملين، قال إن هذين النعتين نعت لرجل واحد نعت رجل واحد. وساق بسند عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. وساق بسند عن ثابت البناني قال بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بكى عدو الله. وساق بسند عن الحسن في قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا إتيان الذنب عمدا إصرار حتى يتوب، وتلاها قتادة قال قدما في معاصي الله لا تنهاهم مخافة الله حتى جاءهم أمر الله. وساق بسند عن قتادة في قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت قال كانوا يتمنون أن يلقوا المشركين أن يقاتلوهم فلما لقوهم يوم أحد ولوا. وساق بسنده
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، يعني الشهادة ولقاء هؤلاء المشركين، فلما التقى هؤلاء فروا يوم أحد. نعم.
قال أخبرني معمر عن الزهري أن الشيطان صاح بأعلى صوته يوم أحد أن محمدا قتل. قال كعب بن مالك فكنت أول من عرف النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت عينيه من تحت المغفر فناديت بصوت الأعلى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي أن اسكت، فأنزل الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل الآية. وقال وساق بسند عن الشعبي في قوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، قال: بيان من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل.
نعم، هذا القرآن بيان من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل. نعم، بيان وهدى وموعظة، فهو بيان من العمى وهو هدى من الضلالة وهو موعظة من الجهل. نعم، كما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمن في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال سبحانه: هدى للمتقين. نعم.
وعن الحسن في قوله تعالى: معه ربيون كثير، قال: علماء كثير. وقال عن قال معمر وقال قتادة: جموع كثير. قال ابن عيينة: وأخبرني الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله قال: هم الألوف. وعن عبد الرزاق قال: أخبرنا قتادة في قوله تعالى: إذ تحسونهم، يقول: إذ تقتلونهم. وقال عن الزهري في قوله تعالى: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد حين غزى أبا سفيان وكفار قريش: إني رأيت كأني لبست درعا حصينة فأولتها المدينة، فاجلسوا في صمعكم وقاتلوا من ورائه. وكانت المدينة قد شبكت البنيان فهي كالحصن. فقال رجل ممن لم يشهد بدرا: يا رسول الله، اخرج بنا إليهم فلنقاتلهم. وقال عبد الله:
يعني لما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يخرجون لقتال هؤلاء أو يبقون في المدينة. نعم.
وقال عبد الله ابن أبي سلول: نعم ما رأيت يا رسول الله، إن والله ما نزل بنا عدو قط فخرجنا إليه إلا أصاب فينا، ولا ثبتنا في المدينة وقاتلنا من ورائها إلا هزمنا عدونا. فكلمه ناس من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، أخرج بنا إليهم. فدعا بلأمته فلبسها ثم قال: ما
أي دعا النبي بلبسة القتال فلبسها. نعم.
ثم قال: ما أظن الصرع إلا ستكثر منكم ومنهم، إني أرى في النوم بقرا منحورا فأقول: بقر والله خير. فقال رجل: يا رسول الله، بأبي وأمي، فاجلس بنا. قال: إنه لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يلقى البأس.
يعني القتال، طالما لبست لأمتي لم يعد هناك رجوع، فما كان النبي لبس لأمته أن يرجع. نعم.
فقال: فهل من رجل يدلنا بالطريق فيخرجنا على القوم من كسب؟ فانطلقت به الأدلاء بين يديه حتى إذا كان بالواسط من الجبانة انخزل عبد الله بن أبي ابن سلول
كعادته. نعم.
بثلث الجيش أو قريب من ثلث الجيش، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقيهم بأحد وفاجأوهم. فعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه: إن هم هزموهم ألا يدخلوا لهم حجرا ولا يتبعوهم. فلما التقوا هزموهم وعصوا النبي صلى الله عليه وسلم وتنازعوا الغنائم، ثم صرفهم الله ليبليهم كما قال. وأقبل المشركون على خيلهم خالد بن الوليد بن المغيرة، فقتل من المسلمين 70 رجلا، وأصابتهم جراح شديدة، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ووثئ بعض وجهه، حتى صاح الشيطان بأعلى صوته: قتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فكنت أول من عرف النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت عينيه من تحت المغفر، فناديت بصوت الأعلى: هذا رسول الله، فأشار إلي أن اسكت، ثم كف الله المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقوف. فنادى أبو سفيان رضي الله عنه بعدما مثل ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدعوا، ومنهم من بخر بطنه. فقال أبو سفيان: إنكم ستجدون في قتلاكم بعض المثل، وإن ذلك لم يكن عن ذوي رأينا ولا سادتنا. ثم قال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: أنعمت فعال عنها قتلى بقتلى بقتلى بدر. فقال عمر: لا يستوي القتل، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان: لقد خبنا إذن. ثم انصرفوا راجعين، وندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في طلبهم بعدما أصابهم القرح.
سبحان الله، الذين يتقاتلون اليوم، وهذا يؤمن بالله وهذا يكفر بالله، غدا يؤمن الذي كان كافرا بالله سبحانه وتعالى، ثم يصبح هؤلاء جميعا جيشا واحدا، كما قال جاء في الحديث: يعجب ربنا من رجل يقتل رجلا وكلاهما يدخلان الجنة. نعم.
فطلبوهم حتى بلغوا قريبا من حمراء الأسد، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. قال معمر عن قتادة: وكان في من طلبهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وذلك حين يقول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وقال معمر عن قتادة في قوله تعالى: غما بغم، قال: الغم الأول الجراح والقتل، والغم الآخر حين سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأنساهم الغم الآخر ما أصابهم من الجراح والقتل وما كانوا يرجون من الغنيمة، وذلك حين يقول: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وقال معمر في قوله تعالى: أمنا نعاسا، قال: ألقى الله عليهم النعاس، أمنة نعاسا، قال: ألقى الله عليهم النعاس، فكان ذلك أمنة لهم. وقال: وذلك أن أبا طلحة قال: ألقي علي النعاس يومئذ، فكنت أنعس حتى يسقط سيفي من يدي.
حتى طمأن الله عز وجل قلوبهم، وحصل بهذا النوم طمأنينة وراحة. نعم.
وقال عن قتادة في قوله تعالى: ظن الجاهلية،
يظنون بالله ظن الجاهلية. نعم.
قال: ظن أهل الشرك. وقال عن قتادة في قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، قال: أن يغله أصحابه، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وقال عن قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غنم مغنما بعث مناديا فنادى: ألا لا يغلن رجل مخيطا فما دونه، ألا لا يغلن رجل بعيرا فيأتي به على ظهره يوم القيامة له رغاء، ألا لا يغلن رجل فرسا فيأتي به يوم القيامة على ظهره له حمحمة.
والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. نعم.
وساق عن زيد بن أسلم قال: جاء عقيل بن أبي طالب بمخيط، فقال لامرأته: خيطي بهذه ثيابك. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا: ألا لا يغلن رجل إبرة فما دونها. فقال عقيل لامرأته: ما أرى إبرتك إلا قد فاتتك. وقال ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزى نبي من الأنبياء فقال: لا يغزون معي رجل،
لا يغزون معي
رجل تزوج امرأة لم يبن بها، ولا رجل له غنم،
لأنه سوف يكون منشغلا بها، رجل ولم يبن بامرأته سوف يكون منشغلا بها. نعم.
ولا رجل له غنم ينتظر ولادتها، ولا رجل،
لأنه سوف ينشغل بها أيضا، ينتظر ولادتها فهو مشغول،
ولا رجل يبني بناء لم يفرغ منه.
كل هؤلاء الجامع بينهما هو أن هذا له، كل واحد له عمل ولم يتمه فسوف ينشغل، حينئذ سوف يكون بجسده معه، وما بقلبه يكون معه مشروعه الذي بدأه ولم يتمه وقد قارب أن يتم. فدل هذا على أن أصلا تفريغ القلب من الشواغل مما يقوي العزائم، تفريغ القلب من الشواغل مما يقوي العزائم. ولهذا لو قام الواحد يصلي يتنفل وعنده شيء يشغله، يعني رجل مثلا سيقوم الليل وقد وضع شيئا على النار مثلا، ما يصلح، انتهي أولا من هذا ثم قم ليلك حتى يجمع قلبك على هذه القراءة وكذا. فالإنسان كلما ترك الشواغل وقام مقام طاعة فإنه يكون أفرغ إيه لقلبه. لكن أنت مشغول حال قيامك بهذه الطاعة بجهاد أو بغيره أو الآخره، فحينئذ تكون إيه مشوش القلب، تكون مشوش القلب. فداخلية القلب من الشواغل مما يقوي العزائم. مثل طالب العلم، لو جعل طالب العلم مع قصده للطلب دنيا فإنه لن يهنأ له بال، ولن يقرر له قرار في الطلب، ولن يستمتع به، لن يستمتع به، يعني ما يستمتع وعنده شواغل بقى من شواغل الايه الدنيا. ولهذا الإنسان يطلق الدنيا تفرغ للطلب، إلا شيء
يقتطوا منه، ولو مات على ذلك فإنه يكون محمودا إن شاء الله، ولم يضيع أولاده ولا أهله. الله عز وجل يرزقكم كما رزقك، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يكون خليفتك على أولادك كما كان خليفة كل مجاهد غاز في سبيل الله على أولاده وأهله إن شاء الله. فمعلوم، ولهذا الذين طلبوا العلم علماء الأمة ما كان عندهم شواغل يا إخواني، كما قالوا أعط العلم كلك يعطيك بعضه. أما إذا أراد الإنسان يتعلم شيئا على سبيل النجاة، يتعلم على سبيل النجاة، يتعلم ليصحح دينه وكذا، هذا مقام آخر. بما نحن نتكلم عن مقام من يريد أن يكون طالب علم ينفع الله سبحانه وتعالى به أمة الإسلام، فلا يمكن. ابن باز يا أخوان ما كان واقف تاجر في السوق يروح يجيب البضاعة ويستورد من الصين، وعنده إلى الصين شهر كذا وشهرين وثلاثة. ابن باز رفض أن يخرج بالمملكة في مرضه الذي مات منه، وبعد إلحاح وإصرار قال لهم ابعثوا بالورق، إن وجدوا أنه ممكن يكون فيه نفع أو كذا خلاص سافرنا. فمات الشيخ قبل ذلك. فإذا انشغل القلب بأمور تشتت ولا شك، أما إذا انجمع القلب على الطلب حصل للإنسان صفاء ذهن به يحفظ، به يستقر، به أطمئن، به كذا كذا. إنما الدنيا مع طلب صعب، مشروع مع طلب صعب صعب. قد يحصل لك بك انتفاع، نعم، يعني يحصل بك نافع، يحصل بك كذا، هتحفظ بعض الشيء كذا، لكن مسألة العلم اللي احنا بنقول يتصدر به الأمة ويكون كذا، هذا لابد من التفرغ. فأعط العلم كلك يعطيك ايه؟ يعطيك بعضه. أعط العلم كلك يعطيك بعضه. ولهذا فين دنيا بقي ابن مخلد لما رحل 20 سنة ورحلة 14 سنة؟ فين دنيا أحمد رحمه الله تعالى لما رحل وجاب الأرض كما قال ابن الجوزي حتى جمع مسنده 330,000 حديث تقريبا عن كم شيخ أخذ هذا؟ فين دنيا البخاري لما يقول لقيت أكثر من 1000 شيخ؟ أكثر من 1000 شيخ. فين دنيا البخاري؟ فين دنيا أبي هريرة الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه حتى كان يخر علي عند منبر رسول الله من شدة الجوع؟ فين دنيا؟ فين دنيا ابن عباس لما ترك ذلك وتوسد بيوت الصحابة بعد النبي؟ يعني ما قال يكفيني ما أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم، بل توسد بيوت الصحابة بعد النبي ليجمع علم الصحابة الأكابر حتى صار كبيرا وهو صغير السن، وعمر يدخله مع رجالات المسلمين الكبار في مجلسه، بل لما وجد في نفوسهم شيئا من ذلك أراد أن يبين لهم فضيلة ابن عباس يوما ما، فقرأ الآية إذا جاء نصر الله والفتح. ماذا تقول فيها فلان؟ ماذا تقول فيها فلان؟ ماذا تقول فيها فلان؟ ماذا تقول فيها ابن عباس؟ فقال كل يقول شيئا فيها. قال ابن عباس أرى أن هذه الصورة هي نعي للنبي صلى الله عليه وسلم، تنعى أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيدي ما أعلم فيها إلا الذي قلت. فأراد أن يبين فضيلة ابن عباس رضي الله عنه الذي كان يرحل في حياة النبي، يرحل عند البخاري لما خرج من الخلاء يوما وجد ماء موضوعا، قال من وضع هذا الماء؟ من وضع هذا الماء؟ قال ابن عباس، قال الله معلمه الكتاب وضع هذا الماء. فقال الله عنه كذا. وكان يرحل فينام عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة وكذا. فإذا العلم يحتاج إلى تفرغ، فكل شيء أخواني إذا فرغت قلبك قبله أنتجت. ولهذا لماذا أي طالب في الدراسة ينتج في أسبوع الاختبارات ما يساوي إنتاجيته في السنة كلها بل يزيد؟ لماذا يا أخوان؟ لماذا؟ لأنه في الأسبوع هذا فرغ قلبه، خلاص الأمر ليس لعبا الآن. ولهذا حتى أقاربه اللي كانوا يقولوا إذهب إلى كذا إلى الحقل إذهب وروح مشوار، لا الآن ما أحد يقول له شيء، اجلس يا ابني الله يعينك والله ينجحك يلا اجلس. فخلاص تخلص من الشواغل كلها وجمع القلب. الكتاب يدرسه في يومين، في يومين فقط يدرس الكتاب، عنده امتحانات الأحد والثلاثاء والخميس، قبل كل مادة بيكون أنهى هذه المادة ولخصها واختصرها وحفظها ودخل امتحان. وتجي بقى الفوط تتربط، ربط الفوط الجماعة اللي بيسكنوا في المدينة الجامعية، أنا هربت والله منها، جابوا الواحد العصبي سبحان الله، واخد بالك؟ وتلاقي على الفاضي في النهايه، بس المهم مناظر تقلق ومضجعك ما تعرفش تنام، تنام تلاقي واحد برابط الفوطه وقاعد، طب وانت اللي وانت يعني اللي خايف قوم. صعب المدينة الجو المدينة الجامعية هذا. فالمهم اللي رابط الفوطة واللي واقف على مش عارف الشيء كأس تلو كأس وكذا خلاص كل اخواني الهم ايه تجمع. من هنا يكون الانتاجية, من هنا تكون الانتاجية. الواحد كان يراجع المادة بعد ما لخصها قبل ان يدخل الامتحان في ربع ساعة يراجع المادة, يراجع المادة. الواحد ما عنده وقت يقف مع العبارة بس يتذكر كده ها مر مر 10 كتب في السنة او 12 كتاب في السنة تخلصهم. الان انت بقالك مثلا 5 سنين ما خلصتش ال 12 كتاب ومش هتخلصهم. ليه؟ لانه لم يحصل لك الواقع الذي حصل لك في الدراسة الجامعية. ولذا انا ارى ان الدراسة الجامعية حجة على كل واحد, حجة على كل لك. قد جرب الطلب وان كان للدنيا, جرب الطلب لحظة فنجح الجميع فيها. تدخل تكتب 3 ساعات وخبالك اللي يجيب لك في الطب امتياز واللي يجيب لك في الهندسة امتياز واللي يجيب درجات نهائية. الطالب يجيب لك في الثانوية العامة 100 من 100 ولو اجلست الان يحفظ الفاتحة بتفسيرها لابن عبد الوهاب لا ينتج. فما له انتج هذه المواد في اللغة العربية والمواد الشرعية وكذا والرياضيات والعلوم كل هذا يجيب 100%. يعني ما نقص درجة من 400 درجة وكذا. إذا في إمكانات موجودة, لكن فين البيئة التي تؤهل لهذا؟ فين واقع الإنسان الذي يؤهل لهذا؟ فإذا أعطي العلم كلك يعطيك ماذا؟ يعطيك بعضه. فلابد من الفراغ من هذه الإيه؟ الفراغ من الشواغل. نعم. فما تحفظه اليوم في دقيقة قد تبقى إذا تحفظه نصف ساعة إذا كان ذهنك مشوشا تحفظه في نصف ساعة وقد لا تتقنه. لكن الآن لا. نعم.
فلما أتى المكان الذي يريده وجاءه عند العصر قال للشمس إنك مأمورة وإني مأمور, اللهم احبس علي ساعة. فحبست له ساعة حتى فتح الله عليه وقال وزعموا أنها لم تحبس لأحد قبله ولا بعده. ثم وضعت الغنيمة فجاءت النار فلم تأكلها, فقالوا إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة منكم رجل. قال فلزقت يده بيد رجل, يده بيد رجل رجلين أو 3. قال فقال إن منكم الغلول. قال فأخرجوا رأس بقرة من ذهب فألقوه في الغنيمة فجاءت النار فأكلتها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنيمة لأحد قبلنا, وذلك أن الله رأى ضعفنا فطيبها لنا. وقال عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى فمن اتبع رضوان الله قال من لم يغل كمن باء بسخط من الله قال كمن غل. وساق بسند عن قتادة قال أصيب المسلمون يوم أحد مصيبة فكانوا قد أصابوا مثلها يوم بدر ممن قتلوا وأسروا, فقال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. وقال عن قتادة في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء, قال بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض تأكل من ثمار الجنة. قال معمر وقال الكلبي في صور طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. وقال عن مسروق قال سألنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون, قال قال أرواح الشهداء عند الله كطير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت. قال فاطلع إليهم ربك اطلاعا فقال هل تشتهون من شيء فأزيدكموه, قالوا ربنا ألسنا نسرح في الجنة في أيها شئنا. ثم اطلع إليهم الثانية فقال هل تشتهون من شيء فأزيدكموه, فقالوا ربنا ألسنا نسرح في الجنة في أيها شئنا. ثم اطلع إليهم الثالثة فقال هل تشتهون من شيء فأزيدكموه, فقالوا ربنا تعيد أرواحنا في أجسادنا فنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى, قال فسكت عنهم. وقال عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن عبد الله أنهم قالوا في الثالثة حين قال
أخبر المعيينة عن عطاء بن السائب
قال أخبرني ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة عن عبد الله أنهم قالوا في الثالثة حين قال هل تشتهون شيئا فأزيدكموه, قالوا تقرئ نبينا عنا السلام وتخبره وأنه أن قد رضينا ورضي عنا. وساق بسنده قال أخبرنا معمر عن الزهري عن كعب بن مالك قال قالت أم مبشر لكعب بن مالك وهو شاك اقرأ على ابن السلام
وهو شاك
اقرأ على ابن السلام تعني مبشرا, فقال يغفر الله لك يا أم مبشر أولم تسمعي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المسلم طاعة طير تعلق في شجر الجنة
تعلق في شجر الجنة
تعلق في شجر الجنة يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. قالت ضعفت فأستغفر الله. وساق عن قتادة في
يقول في الحاشية في مسلم أحمد صدقتي وهو أنسب. نعم ابن كثير يشير إلى أن هنا وصفين, وصف لأهل الجهاد وهم الذين قتلوا في سبيل الله, وصف للمؤمن. فهذا الحديث محمول على كل مؤمن, إنما نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة. كل مؤمن روحه هكذا, فإنما نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة. أما المجاهد ففي الحديث السابق الذي هو ماذا, أرواح الشهداء عند الله كطير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تصرح في الجنة حيث شاءت. يبقى هذه في قناديل في جوف طير خضر, إنما هؤلاء نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة. فحصل وصفان, وصف للشهداء ووصف لعموم المؤمنين. أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى, ولا يحمل هذا على أرواح الشهداء أيضا, ولا يكون المؤمن شيء من هذا, بل جعل الأمرين أمر للمؤمن وأمر لعموم المؤمن يعني, وأمر للشهداء اختصوا به. نعم.
قال أخبرنا
وهذا يقول فيكون مثلا كالكواكب كلهم مثلا أو كالنجوم, وإنما يكون الشهيد فيهم أنور بهذا كقمر كشمس, فكل حصلت منه الإضاءة وهذا, ولكن يكون هذا الشهيد أعظم نورا. نعم.
قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب, قال حتى يميز الكافر من المؤمن. قال أخبرنا معمر
ما كان الله ليظهر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد من الله عز وجل يبتلي عباده ليحصل تمييز بين المؤمن الذي سلم إيمانه وبين المنافق, بين المؤمن وبين وهكذا. نعم.
قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا
به. أما تمييز الكافر من المؤمن هذا ما يظهر في هذه الآية, لأن الله قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب, يعني ممن يدعي الإيمان بصدق, ممن هو على الإيمان بصدق, ممن يدعي من المنافقين, ويحتمل أيضا الكافر والمؤمن. يعني حتى يميز الله الخبيث من الطيب أي يكون واقعا يظهر به معدن المؤمنين ويظهر به ما عليه الكفار من إعراض. نعم.
قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة, قال يطوقونه في أعناقهم يوم القيامة.
يطوقونه اللي هو مالهم, يعني لحسن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخير لهم بل وشر لهم, سيطوقون ما بخلوا به أي كنزوه ولم يخرجوا زكاته, يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. جاء في الحديث أنه يكون شجاعا أقرع, يمثل له شجاعا أقرع ويلتف حول عنقه ويقول أنا كنزك أنا مالك. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يعذب بما كان سببا في معصيته, كالسارق الذي سرق بقرة سرق كبشا فإنه يحمله على رقبته يوم القيامة. نعم.
قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال كانت بدر متجرا في الجاهلية, فخرج ناس من المسلمين يريدونه فلقيهم ناس من المشركين فقالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال وأهبة التجارة وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وأتوهم فلم يلقوا أحدا, فأنزل الله تعالى فيهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال أخبرنا ابن عيينة وأخبرنا زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال هي كلمة إبراهيم عليه السلام حين ألقي في البنيان يعني النار حسبنا الله ونعم الوكيل. قال حدثنا الثوري عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى سيطوقون ما بخلوا به قال طوق من نار. قال أخبر حدثنا الثوري عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن ابن مسعود قال يجيء ماله يوم القيامة ثعبانا فينقر رأسه ويقول أنا مالك الذي بخلت بي, فينطوي على عنقه. قال أخبرنا معمر عن قتادة قال لما أنزل الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا, قالت اليهود إنما يستقرض الفقير من الغني, فأنزل الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال أخبرنا الثوري عن أبي الجحاف
يعني وصف الله بالفقر, لأن الله لما قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
قالوا إنما يستقرض الفقير من الغني، فنحن أغنياء والله فقير. فأنزل الله عز وجل قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم.
قال: أخبرنا الثوري عن أبي الجحاف عن مسلم البطين قال: سأل الحجاج جلساءه عن هذه الآية: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فقام رجل إلى سعيد بن جبير يسأله فقال: وإذا أخذ الله ميثاق أهل الكتاب اليهود لتبيننه للناس محمدا صلى الله عليه وسلم ولا يكتمونه فنبذوه، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا قال بكتمانهم محمدا صلى الله عليه وسلم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قال قولهم نحن على دين إبراهيم عليه السلام. قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن أن علقمة ابن وقاص أخبره أن مروان قال لرافع بواب وبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل له: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل يعذب لنعذبن أجمعين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استجابوا لله بما أخبروه عنه مما سألهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه. ثم قرأ: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآية. قال: أخبرنا الثوري عن رجل عن ابن المسيب عن في قوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، قال: هذه خاصة لمن لا يخرج منها. قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود عن عبد الله قال: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها.
وليس معنى قوله هنا فقل له: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وحب أن يحمد بما لم يفعل يعذب لنعذبن أجمعين، أن هذا فيهم. فإن المعنى لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي، المعنى لو الإنسان كان على الاستقامة وكان على الصلاح وكان على كذا فأثنى عليه الناس خيرا، لا شك أنه يدخله شيء من الفرح السعادة وكذا، لأن الناس أثنوا عليه خيرا. كل من يجد هذا في طبيعته وفطرته، لا أنه يعمل من أجل يحمده الناس فيكون مرائيا أو أنه يحصل له عجب بذلك، لكن الكلام على الشيء الطبيعي الذي لا دخلك فيه، فإن هذه عجل بشرى المؤمن أن يثني الناس عليك خيرا كنت صالحا، هذا عجل بشرى المؤمن. فالإنسان يفرح، يحصل له فرح بذلك وسرور بهذا لا دخل له فيه. كذلك وأحب أن يحمد بما لم يفعل، إذا أحب أن يحمد بما لم يفعل، أن ينسب إليه الشيء، أن ينسب إليه الشيء ويحمد عليه فهو يحب ذلك، فلا شك أنها صفة ذم، صفة ذم. ولهذا فعل هؤلاء الذين أنكر الله عز وجل عليهم هو هكذا، كتموا علما وفرحوا بما أظهروا مما ليس لهم، ليس يعني من صنعهم أو من وصفهم على الحقيقة، إنما أظهروا شيئا وأخفوا شيئا آخر، وفرحوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لما قال له ذلك قبل ذلك منهم. فإذا أظهر الإنسان شيئا أو فرح وأحب أن يحمد بما لم يفعل فلا شك أنه مذموم من هذه الأمة أو من غيرهم. ومعروف أن العبرة ليس بخصوص الصواب بل بعموم المعنى، فلو المعنى منتقد على قوم قبلنا ثم فعله أحد منا فإنه يذم على هذا المعنى أيضا وعليه. فإن الأمور كالآتي: إذا فرح الإنسان بما أتى فرحا طبيعيا فهذا لا غضب فيه، فهذه عجل بشرى المؤمن. وأما إذا فرح بما أتى بمعنى أنه أعجب بذلك وراء بذلك وسمع بذلك حتى يحمد فإنه مذموم. طيب، وإن أحب أن يحمد بما لم يفعل فهذه صفة مذمومة، بل هذا من التشبع بما لم يعطى. فإن الإنسان لو جاء واحد وقال: جزاك الله خير يا فلان، ما شاء الله، جزاك الله خير على مجهودك فقد فعلت كذا، أو على نفقتك، جزاك الله خير، جاءنا نفقتك وجاءنا الدقيق والخبز والسمن وكذا، جزاك الله خيرا، وهو ما فعل شيئا، ما يقول: والله هذا من فضل الله وكذا، لا طبعا، يقول: ما أرسلت لك شيئا، ما أرسلت لك شيئا. فإن مدح بما لم يفعل فأنس بذلك فلا شك أنه يكون مذموما. ومن ذلك إظهار علم بما ليس بحقيقة، مثل الذي صنف الكتب الآن يسرق كتب المسلمين ويخرج بها على الناس ويطبع الكتب ويخرج ما شاء الله فلان ما شاء الله محقق هذه المسائل وفلان ما شاء الله له هذا ويفرح بهذا الأمر ويحمد ويحب أن يحمد بهذا الأمر وليس من صنيعه. فهذا ليس من صنيعك هذا من صنيع غيرك، فلا بد أن تحيل وأن تسند الفضل لأهله. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى في بعض المواضع: والله يعلم أني لو استفدت هذه من أحد لا نسبتها إليه، فإن من بركة العلم أن إيه؟ أن يسند إلى صاحبه، أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم.
قال: أخبرنا الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود عن عبد الله قال: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها. ثم قرأ عبد الله: وما عند الله خير للأبرار. وقرأ هذه الآية: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم الآية. قال: أخبرنا معمر عن الزهري في قوله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال: هو كعب بن الأشرف، وكان يحرض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعره، ويهدو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فانطلق إليه 5 نفر من الأنصار، فيهم محمد بن مسلمة ورجل آخر يقال له أبو عبس، فأتوه وهو في مجلس قومه بالعوالي، فلما رآهم ذعر منهم وأنكر شأنهم، وقالوا: جئناك لحاجة. قال: فليدن إلي بعضكم فليحدثني بحاجته. فجاءه رجل منهم فقال: جئناك لنبيعك أدرعا عندنا لنستنفق بها. قال: والله لئن فعلتم لقد جهدتم. ثم نزل لكم هذا الرجل، منذ نزل لكم هذا الرجل، فواعدوه أن يأتوه عشاء حين يهدأ عنهم الناس. فأتوه فنادوه، فقالت امرأته: ما تركك هؤلاء ساعتهم هذه لشيء مما تحب. قال: إنهم قد حدثوني بحديثهم وشأنهم. قال معمر عن
يعني أيوب: هؤلاء أتوك في وقت فيه شك ووقت مريب، فما تركك هؤلاء ساعتهم هذه لشيء مما تحب. قال: إنهم قد حدثوني بحديثهم وشأنهم، لا لهم حاجة وكذا، وهم أظهروا طبعا ملالتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أصابهم الفقر منذ يعني تبعوه وكذا، وإننا نبيع أدرعا. المهم طمأنوا من هذه الجهة، وقد استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
قال معمر عن أيوب عن كلمة: إنه أشرف عليهم فكلمهم فقال: ما ترهنوني، أترهنوني أبناءكم؟ وأرادوا أن يبيعه أو أرادوا أن يبيعهم تمرا، فقالوا: إن نستحي أن تعير أبناؤنا، فيقال: هذا رهينة وسق وهذا رهينة وسقين. فقال: أترهنوني نساءكم؟ فقالوا: أنت أجمل الناس ولا نأمنك، أو أي امرأة تمتنع منك لجمالك، ولكن نرهنك سلاحنا، فقد علمت حاجتنا إلى السلاح اليوم. فقال: نعم، ائتوني بسلاحكم واحتملوا ما شئتم. قالوا: فانزل إلينا نأخذ عليك وتأخذ علينا. فذهب ينزل، فتعلقت به امرأته فقالت: أرسل إليهم أمثالهم من قومك فيكونوا معك. فقال: لو وجدني هؤلاء نائما ما أيقظوني. قالت: فكلمهم من فوق البيت، فأبى عليها. قال: فنزل إليهم يفوح ريحه، قالوا: ما هذه الريح يا أبا فلان؟ قال: هذا عطر أم فلان لامرأته. فدنا إليه بعضهم ليشتم رأسه ثم اعتنقه. ثم
يعني قال: ترى أنه إنما يريد شم رائحته الجميلة. ما هذه الرائحة؟ قال: هذه رائحة فلانة، فأظهر أنه يريد شم رائحته. نعم.
ثم قال: اقتلوا عدو الله. فطعنه أبو عبس في خاصرته، وعلاه محمد بن مسلمة بالسيف فقتلوه. ثم رجعوا فأصبحت اليهود مذعورين، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قتل سيدنا غيلة. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه، وما كان يحرض عليهم ويحرض في قتالهم ويؤذيهم به. ثم دعاهم أن يكتب بينه وبينهم صلحا. قال: وكان ذلك الكتاب مع علي رضي الله عنه بعده. قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: إن أهل خيبر أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقالوا: إنا على رأيكم وهيئتكم، وإنا لكم ود. فأكذبهم الله وقال: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا من ولد مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، قال نزلت في النجاشي وأصحابه ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، واسم النجاشي أصحمة، قال الثوري اسم النجاشي أصحمة، قال ابن عيينة هو بالعربية عطية. قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وصابروا ورابطوا، يقول صابروا المشركين ورابطوا في سبيل الله.
نعم، بهذا نكون قد فرغنا ولله الحمد من تفسير سورة آل عمران من هذا التفسير المبارك وتفسير الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى. نعم نعم.
جاء في الحمد المتى بالفتح المقصود بوزن العرض،
نعم،
يخرج من الورث فيستبصم فيستبصم التقدم،
نعم،
ثم يمر بالعرقود حتى يبلغ الحق. وجاء في النهاية ابن أثير قال في حديث سعد رميت سهيل بن عمرو يوم بدر فقطعت مساه، النفى وزن العرض عرق يخرج من الورث. قال في مختار الصحاح قال الأصمعي النفى بالفتح مقصور عرق ولا تقل عرق نفى، وقال في السفيد هو عرق نفى. جاء في كتاب جرة الصواب من هذا الصواب. ومما يندرج هذا الباب من كتابهم الفتح على الكفرة قولهم للعرق الذي يخرج
في كتاب
جرة الغواص في أوطان الصواب الفتح بن علي بن محمد بن عثمان بن محمد الحرير بن مصر. قال ومما يندرج هذا الباب من ذلك الفتح بالكثرة قولهم للعرق الذي يخرج من الورث فيستبق منتخذ ثم يمر بالعرقود حتى يبلغ الحاج من القدم عرق النساء بخفض النساء، وهو وهم ظاهر لأن النساء والنساء تعني النساء وهو جمع امرأة، والصواب أن يقال عرق النساء بخفض
النساء.
نعم
بالناس على وزن العصا، يبقى هنا يقول مقصور يبقى هنا ليس ممدودا يعني فما يصف النساء بقى. نعم جاء فيها يعني مش فاهم عرق الناس عنه من ذا لأنه بالفاتح ما يقال جاء في السنن والصحاح لأن ده ضبط الناس ما هو بضبط النبي، لكن لما يرجع عليه مثل هذه الكتب ليضبط إيه ضبط اللفظ، إنما هنقول جاء في السنن وجميع الحديث أنها بالفتح هذا من ضبط الواحد، وقد يهم الواحد في الضبط، ولهذا الضبط يرجع فيه للشراح ولكتب الإيه اللغة ليس يرجع فيه إلى التشكيل الموجود في الطبعات ومن النساخ، لأن الناسخ قد يهم قد يخطئ. دائما في ضبط الألفاظ يرجع إلى مظانها كتب اللغة أو شراح الحديث، في ضبط الأسماء إلى كتب الرجال. نعم لأن هذه تتلقى هكذا، يعني ما في قاعدة مثلا لغوية نصوغ أو نخطئ من أجله، إذا قلت مثلا أكل محمد مثلا لحما فعندك قاعدة، لو جاء واحد يقول أكل محمدا هتقول أكل محمد اللي محمد فعل أو كذا. إنما نفس النطق في بعض الكلمات أو بعض الأسماء هذا بالتلقي تنظر إلى أرباب الفن بما ضبطوه. نعم